بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى معنى شهادة أن محمد رسول الله، فإنها مثل شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من الإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها، وليست كلاما يردد باللسان. وليست شهادة أن محمد رسول الله أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالصياح والهذيان واللغو الذي يردده البعض بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأشعار التي تمتلئ غلوا وزيادة في دين الله، ولا بالقصائد الشركية التي يرددها بعض البشر، وإنما ضابطها ضابط فهم الشهادة هو تصديقه فيما أخبر به، أنك تؤمن بكل ما ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، تؤمن بالقرآن الكريم المتواتر لفظه ومعناه، وتؤمن بالسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدقه في كل ما أخبر به ولو كان ذلك الخبر فوق استيعاب طاقة عقلك أو إدراك ذهنك. وعليك أن تعلم أولا وآخرا أنك مأمور بتصديقه والتعبد على منهجه، سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف ذلك. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء وأصبح الصباح، أخبر الناس بما تم في تلك الليلة من المعجزة والآيات الإلهية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أبا بكر قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنه سوف يكذبه، وقالوا: أرأيت ما يقول صاحبك؟ إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، ونحن نضرب أكباد الإبل الأشهر الطويلة حتى نصل إلى بيت المقدس. فانظروا إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه، ماذا قال؟ ها؟ إن كان قاله فقد صدق. من هنا سمي الصديق رضي الله عنه، إن كان قاله فقد صدق. العبرة بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه يشك في أنهم قد بالغوا أو كذبوا عليه، لكنه علق تصديقه بالمسألة على الرغم من صعوبة تصورها، علق ذلك بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إن كان قاله فقد صدق رضي الله عنه وأرضاه. يقول بعض السلف: لم يسبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه، يعني قوة الإيمان والتصديق. ليس المقصود كثرة الصلاة والصيام أنه يترك الصلاة والصيام، إنما ليس المراد بكثرة التطوعات، أنه لم يسبقهم بكثرة التطوعات، لكن سبقهم بقوة الإيمان الراسخة في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. إذن المهم أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وأن نطيعه فيما أمر به، ننقاد لطاعته. نزع لما أمر به، ليس لنا خيار في أن نفعل أو نترك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذا سمعنا النهي نجتنب ونترك ونحذر ونقلع فورا، لأن الأوامر مبنية على الاستطاعة للتنفيذ. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويقول تبارك الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بالنسبة للأوامر، لكن بالنسبة للنواهي تتركوا قولا واحدا، لأن الترك أسهل من الفعل. الترك لا يكلف شيئا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيش؟ فاجتنبوه. واجتناب ما نهى عنه وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أن لا نخرج عن منهجه ولا عن طريقه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل المقصود طريقة يختطها الشخص لنفسه، أم المقصود طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ المقصود طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله الله في سلوك هذه الطريقة والسير عليها واعتقاد أنها كافية شافية، واعتقاد أنه لا يسع أحدا الخروج عنها. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك فإن من أعظم ما حذر منه البدع والخرافات التي يحدثها الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
هذه الأركان العظيمة هي مبنى الإسلام ومباني الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل عليه السلام عندما قال له أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فهذه مباني الإسلام الخمسة، من جحد شيئا منها فهو كافر، ومن أنكر شيئا منها فقد كفر، لأنها مباني الإسلام كله الذي يقوم عليه عموده. فالله الله في إقامة هذه المباني على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يحق لمسلم أن يترك شيئا من هذه المباني، فإنه إن ترك شيئا عرض نفسه للوبال والعواقب الوخيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي
نعم
ستة.
نقف هنا. هذه المباني الخمسة اتفق أهل العلم على أن من جحد شيئا منها فهو كافر، هذا بلا خلاف، بل اتفقوا على أن من جحد شيئا من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة تركا كانت أو فعلا، وهي معلومة من الدين بالضرورة بمعنى دلت عليه النصوص الصحيحة الواضحة، أن من استحل ترك ذلك أو فعله أو فعله ما حكمه؟ ها؟ فإنه يكفر، يكفر، يخرج من ملة الإسلام. كما اتفقوا على أن من لم ينطق بالشهادتين عارفا بمعناهما وعالما بمقتضاهما فإنه كافر، كما أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن تارك الصلاة ولو تهاونا ما حكمه؟ أيضا يكفر، كما نقل ذلك الإجماع عنهم عبد الله بن شقيق التابعي المعروف رحمه الله تعالى، بل قال عبد الله بن مسعود: ولقد أجمعوا أنه لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفرا، طبعا بعد الشهادتين، سوى ماذا؟ سوى الصلاة. إذن تارك الصلاة كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا هو الذي عليه التحقيق وتؤيده النصوص الصحيحة، فقد علق أن الله تبارك وتعالى صحة الإسلام بأداء الصلاة والزكاة بعد التوحيد. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. هذا ما يتعلق بالصلاة. واختلفوا في بقية الأركان الثلاثة، فرأى قوم أن من ترك واحدا منها كفر حتى ولو كان تهاونا، ورأى آخرون أن من ترك الزكاة فقد كفر، ومن ترك بقية الأركان تهاونا لم يكفر، ورأى آخرون أن من ترك الأركان الثلاثة الزكاة والصوم والحج تهاونا مع اعترافه بذنبه واعتقاده أنه مقصر فإنه يعتبر مرتكبا. لماذا؟ لكبيرة من الكبائر. وهذا هو أرجح الأقوال، أنما الأركان التي عدا الصلاة لا يكفر بتركها من تركها تهاونا، لكنه مرتكب لذنب عظيم ولكبائر عظيمة هي أعظم الذنوب بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن قال لنا قائل: كيف استثنيتم الزكاة وقد علق الإسلام بها مع الصلاة كما سمعنا في الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فما الجواب؟ ما الجواب؟ كيف أخرجنا الزكاة؟ أحسنت. الحديث الذي ذكر عقوبة تارك الصلاة الزكاة ثم ختم بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذن هذا هو الذي جعلنا نستثني الزكاة، ولو لم يرد هذا الحديث لقلنا بكفر تارك الزكاة تهاونا كما قلنا بكفر تارك الصلاة. وعلى أي حال فالتهاون بهذه الأركان أمر في غاية الخطورة، بل قد يجر إلى الاستحلال ويجر إلى أمور خطيرة. كل أمة معافى إلا المجاهرين. فترك هذه الشعائر يدل على الاستهتار وعلى عدم وعلى ضعف الإيمان، بل إن الغالب إن الذي يترك هذه الأشياء الثلاثة تجده في الغالب كان يترك أيضا ماذا؟ ها؟ يترك الصلاة. قل أن تجد مصليا يترك الزكاة والصوم والحج، وأظنه لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد من يترك الصلاة، من يترك الزكاة والصوم والحج، إلا أنه قد يكون ذلك قد ترك قبل ذلك قد ترك ماذا؟ قد ترك الصلاة. فاحذروا من هذه المعاصي فعلا كانت أو تركا، فإن ارتكابها في غاية الخطورة، والمعاصي بريد الكفر الذي يجر إليه، فاحذروا منه عباد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
أركان الإيمان الستة جاء بعضها أو جاءت الخمسة في القرآن الكريم، بل وجاء القدر في القرآن أيضا، لكن ليس مع ذكر الأركان الأخرى. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء الإيمان بالقدر في آيات منفصلة، قول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لكن جاء ذكر الأركان الستة في حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جاء فيه أنه قال له: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. هذه الأركان الستة تتطلب وقفات مع كل ركن، وهو ما سنقف عنده في ما يلي إن شاء الله تعالى. فأولا الإيمان بالله. الإيمان في اللغة هو الإقرار، وليس مجرد التصديق، كما تقوله المرجئة، بل الإيمان هو الإقرار بالله ربا ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان في اللغة هو الإقرار، وفي الشرع عرفه أهل السنة والجماعة أتباع السلف، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أتباع السلف السلفيون عرفوه أو عرفه أئمة أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بماذا؟ بالأركان. وهل هناك فرق بين من يذكر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو يقول إن الإيمان قول وعمل من السلف؟ هل هناك فرق؟ لا فرق. لماذا؟ لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، ولأن العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. كيف نوزعها على هذه الأشياء الخمسة؟ قول القلب هو إيقانه وتصديقه، إيقانه وتصديقه. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. وأما قول اللسان فهو ماذا؟ هو النطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين، قول اللسان هو النطق بالشهادتين مع الإيمان بمعناهما والعمل بماذا؟ بمقتضاهما. وأما عمل القلب فهو الإخلاص والخضوع والخشوع والقنوت والإنابة والحب والخوف والرجاء وما إلى ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وهي أعمال القلوب. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا باللسان، كتلاوة القرآن والذكر والتلبية ونحو ذلك. وأما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والزكاة والصوم والجهاد وأي عمل يؤدى بالجوارح مما هو مشروع من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول السلف: الإيمان قول وإيش؟ وعمل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل، ولم يخرج العمل من الإيمان سوى المرجئة، سواء كان منهم المرجئة الغلاة وهم الإباحيون، أو مرجئة الفقهاء وهم قد امتطاهم الإباحيون عندما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان بن عيينة: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. ولذلك فإن من أخرج العمل من الإيمان فإنه لا يخلو إما أن يكون مرجئا من غلاة المرجئة الإباحيون المستحلون للمحرمات الإباحيين المستحلين للمحرمات، وإما أن يكون من مرجئة الماتريدية والأشاعرة الذين امتطتهم أيضا المرجئة الإباحية. فلنحذر من الطائفتين، ولنعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ويدخل فيه الاعتقاد تبعا. لا نريد الدخول في تفاصيل يعني أعمال المخالفين من المرجئة والخوارج في هذه المسألة، وإنما علينا نعتقد أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأدلة الزيادة والنقصان أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: وزدناهم هدى، وقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعد هذا نأخذ الركن الأول وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن الإقرار بأنه رب كل شيء ومليكه، والإقرار بأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه، والإقرار بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فلا بد من الإيمان به ربا وإلها ومعبودا ومتصفا بالصفات الكمال ونعوت الجلال التي جاءت في القرآن الكريم. والمهم أن يؤمن المسلم بهذه الأمور كلها حتى يكون محققا للإيمان بالله جل وعلا، يعني تؤمن به ربا ومليكا ومتصرفا، وتؤمن به إلها ومعبودا، وتؤمن به متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال. وهذا هو الذي يسميه أهل العلم تقسيم ماذا؟ التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف أيا كان، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الأمر والخلق تبارك الله رب العالمين. قال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فهذه من دلائل توحيد الربوبية، بأن يعترف المؤمن بأنه لا رب سواه ولا خالق غيره. والثاني هو توحيد الألوهية، بمعنى أن تخلص في عبادتك لوجه الله تبارك وتعالى ولا تصرفها لغيره. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض وهو الله في السماوات وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، يعني هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. إذن لابد أن نتنبه لتحقيق التوحيد، تحقيق العبودية لله عز وجل، بحيث لا يصرف العبد لا يذبح شيئا لغير الله، فلا نذبح لغير الله ولا ننذر لغير الله ولا نستغيث بغير الله ولا نستجير بغير الله ولا نستعين بغير الله ولا نفعل أي شيء إلا إذا صرف لوجه الله سبحانه وتعالى، من وذلك بصرف جميع العبادات لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهو وحده الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والأمر الثالث الإيمان بما وصف الله به نفسه، الإيمان بما وصف الله بما ورد في القرآن الكريم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز أن يزاد أو ينقص في تلك الأسماء والصفات، لأنها توقيفية معلومة من القرآن والسنة، فلا نزيد فيها شيئا من عند أنفسنا، لأن الزيادة محرمة، والله عز وجل هو الذي يخبر عن نفسه أو يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن ثمة قاعدة تقول: لا أحد أعلم بالله وما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن؟ من الله. ثم من المخلوقين: لا أحد أعلم بالله وبما يجوز له وبما يمتنع عليه وبما يجب عليه، لا يعلم ذلك أحد بعد الله إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعني الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو موصوف بنعوت الجلال وصفات الكمال، لا يزاد في تلك الصفات ولا ينقص، لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، وبعده يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا التقسيم تقسيم استقرائي ثبت عن أئمة متقدمين مثل الإمام أبي حنيفة. أعني تقسيم ماذا؟ تقسيم التوحيد. تقسيم استقرائي، وهو تقسيم واضح موضوح من واضح من خلال سورة الفاتحة، فما بالك بغيرها من السور. ثبت عن الإمام أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف والإمام البغوي في شرح السنة، وكذلك ابن بطة في الإبانة، كذلك ابن جرير في التفسير. وبناء عليه فقد بطلت دعوى السقاف من أن تقسيم التوحيد هو تقسيم اصطلاحي قال لم يقل به أحد قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن عبد الوهاب رحمهم الله. ومن أراد التوسع في الرد على السقاف فليرجع إلى كتاب ماذا؟ القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. لمن؟ للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر وفقه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله، وغدا نشرع في ذكر الإيمان بالملائكة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى معنى شهادة أن محمد رسول الله، فإنها مثل شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من الإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها، وليست كلاما يردد باللسان، وليست شهادة أن محمد رسول الله أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالصياح والهذيان واللغو الذي يردده البعض بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأشعار التي تمتلئ غلوا وزيادة في دين الله، ولا بالقصائد الشركية التي يرددها بعض البشر، وإنما ضابطها ضابط فهم الشهادة هو تصديقه فيما أخبر به، أنك تؤمن بكل ما ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، تؤمن بالقرآن الكريم المتواتر لفظه ومعناه، وتؤمن بالسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدقه في كل ما أخبر به ولو كان ذلك الخبر فوق استيعاب طاقة عقلك أو إدراك ذهنك. وعليك أن تعلم أولا وآخرا أنك مأمور بتصديقه والتعبد على منهجه، سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف ذلك. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء وأصبح الصباح، أخبر الناس بما تم في تلك الليلة من المعجزة والآيات الإلهية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أبا بكر قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنه سوف يكذبه، وقالوا: أرأيت ما يقول صاحبك؟ إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، ونحن نضرب أكباد الإبل الأشهر الطويلة حتى نصل إلى بيت المقدس. فانظروا إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه، ماذا قال؟ ها؟ إن كان قاله فقد صدق. من هنا سمي الصديق رضي الله عنه، إن كان قاله فقد صدق. العبرة بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه يشك في أنهم قد بالغوا أو كذبوا عليه، لكنه علق تصديقه بالمسألة على الرغم من صعوبة تصورها، علق ذلك بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إن كان قاله فقد صدق رضي الله عنه وأرضاه. يقول بعض السلف: لم يسبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه، يعني قوة الإيمان والتصديق. ليس المقصود كثرة الصلاة والصيام أنه يترك الصلاة والصيام، إنما ليس المراد بكثرة التطوعات أنه لم يسبقهم بكثرة التطوعات، لكن سبقهم بقوة الإيمان الراسخة في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلا. إذن المهم أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وأن نطيعه فيما أمر به، ننقاد لطاعته، نذعن لما أمر به، ليس لنا خيار في أن نفعل أو نترك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذا سمعنا النهي نجتنب ونترك ونحذر ونقلع فورا، لأن الأوامر مبنية على الاستطاعة للتنفيذ. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويقول تبارك الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، هذا بالنسبة للأوامر. لكن بالنسبة للنواهي تترك قولا واحدا، لأن الترك أسهل من الفعل، الترك لا يكلف شيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيش؟ فاجتنبوه. واجتناب ما نهى عنه وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا نخرج عن منهجه ولا عن طريقه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل المقصود طريقة يختطها الشخص لنفسه، أم المقصود طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ها، المقصود طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله الله في سلوك هذه الطريقة والسير عليها واعتقاد أنها كافية شافية، واعتقاد أنه لا يسع أحدا الخروج عنها. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك فإن من أعظم ما حذر منه البدع والخرافات التي يحدثها الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
هذه الأركان العظيمة هي مبنى الإسلام ومباني الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل عليه السلام عندما قال له أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فهذه مباني الإسلام الخمسة، من جحد شيئا منها فهو كافر. ومن أنكر شيئا منها فقد كفر، لأنها مباني الإسلام كله الذي يقوم عليه عموده. فالله الله في إقامة هذه المباني على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يحق لمسلم أن يترك شيئا من هذه المباني، فإنه إن ترك شيئا عرض نفسه للوبال والعواقب الوخيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة.
نقف هنا. هذه المباني الخمسة اتفق أهل العلم على أن من جحد شيئا منها فهو كافر، هذا بلا خلاف، بل اتفقوا على أن من جحد شيئا من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة تركا كانت أو فعلا، وهي معلومة من الدين بالضرورة بمعنى دلت عليها النصوص الصحيحة الواضحة، أن من استحل ترك ذلك أو فعله أو فعله ما حكمه؟ ها؟ فإنه يكفر، يكفر، يخرج من ملة الإسلام. كما اتفقوا على أن من لم ينطق بالشهادتين عارفا بمعناهما وعالما بمقتضاهما فإنه كافر، كما أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن تارك الصلاة ولو تهاونا ما حكمه؟ أيضا يكفر، كما نقل ذلك الإجماع عنهم عبد الله بن شقيق التابعي المعروف رحمه الله تعالى، بل قال عبد الله بن مسعود: ولقد أجمعوا أنه لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفرا، طبعا بعد الشهادتين، سوى ماذا؟ سوى الصلاة. إذن تارك الصلاة كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا هو الذي عليه التحقيق وتؤيده النصوص الصحيحة، فقد علق الله تبارك وتعالى صحة الإسلام بأداء الصلاة والزكاة بعد التوحيد. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. هذا ما يتعلق بالصلاة. واختلفوا في بقية الأركان الثلاثة، فرأى قوم أن من ترك واحدا منها كفر حتى ولو كان تهاونا، ورأى آخرون أن من ترك الزكاة فقد كفر، ومن ترك بقية الأركان تهاونا لم يكفر، ورأى آخرون أن من ترك الأركان الثلاثة الزكاة والصوم والحج تهاونا مع اعترافه بذنبه واعتقاده أنه مقصر فإنه يعتبر مرتكبا. لماذا؟ لكبيرة من الكبائر. وهذا هو أرجح الأقوال، أنما الأركان التي عدا الصلاة لا يكفر بتركها من تركها تهاونا، لكنه مرتكب لذنب عظيم ولكبائر عظيمة هي أعظم الذنوب بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن قال لنا قائل: كيف استثنيتم الزكاة وقد علق الإسلام بها مع الصلاة كما سمعنا في الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فما الجواب؟ ما الجواب؟ كيف أخرجنا الزكاة؟ أحسنت. الحديث الذي ذكر عقوبة تارك الصلاة الزكاة ثم ختم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا هذا هو الذي جعلنا نستثني الزكاة، ولو لم يرد هذا الحديث لقلنا بكفر تارك الزكاة تهاونا كما قلنا بكفر تارك الصلاة. وعلى أي حال، فالتهاون بهذه الأركان أمر في غاية الخطورة، بل قد يجر إلى الاستحلال ويجر إلى أمور خطيرة. كل أمة معافى إلا المجاهرين. فترك هذه الشعائر يدل على الاستهتار وعلى ضعف الإيمان. بل إن الغالب، إن الذي يترك هذه الأشياء الثلاثة تجده في الغالب كان يترك أيضا ماذا؟ ها؟ يترك الصلاة. قل أن تجد مصليا يترك الزكاة والصوم والحج، وأظنه لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد من يترك الصلاة، من يترك الزكاة والصوم والحج، إلا أنه قد يكون ذلك قد ترك قبل ذلك، قد ترك ماذا؟ قد ترك الصلاة. فاحذروا من هذه المعاصي فعلا كانت أو تركا، فإن ارتكابها في غاية الخطورة. والمعاصي بريد الكفر الذي يجر إليه، فاحذروا منه عباد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
أركان الإيمان الستة جاء بعضها أو جاءت الخمسة في القرآن الكريم، بل وجاء القدر في القرآن أيضا، لكن ليس مع ذكر الأركان الأخرى. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء الإيمان بالقدر في آيات منفصلة، قول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لكن جاء ذكر الأركان الستة في حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي جاء فيه أنه قال له: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. هذه الأركان الستة تتطلب وقفات مع كل ركن، وهو ما سنقف عنده في ما يلي إن شاء الله تعالى. فأولا الإيمان بالله. الإيمان في اللغة هو الإقرار، وليس مجرد التصديق كما تقوله المرجئة، بل الإيمان هو الإقرار بالله ربا ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان في اللغة هو الإقرار، وفي الشرع عرفه أهل السنة والجماعة أتباع السلف، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أتباع السلف السلفيون عرفوه أو عرفه أئمة أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بماذا؟ بالأركان. وهل هناك فرق بين من يذكر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو يقول إن الإيمان قول وعمل من السلف؟ هل هناك فرق؟ لا فرق. لماذا؟ لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، ولأن العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. كيف نوزعها على هذه الأشياء الخمسة؟ قول القلب هو إيقانه وتصديقه، إيقانه وتصديقه. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. وأما قول اللسان فهو ماذا؟ هو النطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين، قول اللسان هو النطق بالشهادتين مع الإيمان بمعناهما والعمل بماذا؟ بمقتضاهما. وأما عمل القلب فهو الإخلاص والخضوع والخشوع والقنوت والإنابة والحب والخوف والرجاء وما إلى ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وهي أعمال القلوب. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا باللسان، كتلاوة القرآن والذكر والتلبية ونحو ذلك. وأما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والزكاة والصوم والجهاد وأي عمل يؤدى بالجوارح مما هو مشروع من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول السلف: الإيمان قول وإيش؟ وعمل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل، ولم يخرج العمل من الإيمان سوى المرجئة، سواء كان منهم المرجئة الغلاة وهم الإباحيون، أو مرجئة الفقهاء وهم قد امتطاهم الإباحيون عندما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان بن عيينة أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. ولذلك فإن من أخرج العمل من الإيمان فإنه لا يخلو إما أن يكون مرجئا من غلاة المرجئة الإباحيون المستحلون للمحرمات الإباحيين المستحلين للمحرمات، وإما أن يكون من مرجئة الماتريدية والأشاعرة الذين امتطتهم أيضا المرجئة الإباحية. فلنحذر من الطائفتين ولنعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ويدخل فيه الاعتقاد تبعا. لا نريد الدخول في تفاصيل يعني أعمال المخالفين من المرجئة والخوارج في هذه المسألة، وإنما علينا أن نعتقد أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأدلة الزيادة والنقصان أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعد هذا نأخذ الركن الأول وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن الإقرار بأنه رب كل شيء ومليكه، والإقرار بأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه، والإقرار بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فلا بد من الإيمان به ربا وإلها ومعبودا ومتصفا بالصفات الكمال ونعوت الجلال التي جاءت في القرآن الكريم. والمهم أن يؤمن المسلم بهذه الأمور كلها حتى يكون محققا للإيمان بالله جل وعلا، يعني تؤمن به ربا ومليكا ومتصرفا، وتؤمن به إلها ومعبودا، وتؤمن به متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال. وهذا هو الذي يسميه أهل العلم تقسيم ماذا؟ التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف أيا كان، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الأمر والخلق تبارك الله رب العالمين. قال تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. فهذه من دلائل توحيد الربوبية، بأن يعترف المؤمن بأنه لا رب سواه ولا خالق غيره. والثاني هو توحيد الألوهية، بمعنى أن تخلص في عبادتك لوجه الله تبارك وتعالى ولا تصرفها لغيره. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض وهو الله في السماوات وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، يعني هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. إذن لابد أن نتنبه لتحقيق التوحيد، تحقيق العبودية لله عز وجل، بحيث لا يصرف العبد لا يذبح شيئا لغير الله، فلا نذبح لغير الله ولا ننذر لغير الله ولا نستغيث بغير الله ولا نستجير بغير الله ولا نستعين بغير الله ولا نفعل أي شيء إلا إذا صرف لوجه الله سبحانه وتعالى من وذلك بصرف جميع العبادات لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهو وحده الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والأمر الثالث الإيمان بما وصف الله به نفسه، الإيمان بما وصف الله بما ورد في القرآن الكريم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز أن يزاد أو ينقص في تلك الأسماء والصفات لأنها توقيفية معلومة من القرآن والسنة، فلا نزيد فيها شيئا من عند أنفسنا، لأن الزيادة محرمة، والله عز وجل هو الذي يخبر عن نفسه أو يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن ثمة قاعدة تقول: لا أحد أعلم بالله وما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن؟ من الله، ثم من المخلوقين: لا أحد أعلم بالله وبما يجوز له وبما يمتنع عليه وبما يجب عليه، لا يعلم ذلك أحد بعد الله إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو موصوف بنعوت الجلال وصفات الكمال، لا يزاد في تلك الصفات ولا ينقص، لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، وبعده يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا التقسيم تقسيم استقرائي ثبت عن أئمة متقدمين مثل الإمام أبي حنيفة. أعني تقسيم ماذا؟ تقسيم التوحيد. تقسيم استقرائي، وهو تقسيم واضح موضوح من واضح من خلال سورة الفاتحة، فما بالك بغيرها من السور. ثبت عن الإمام أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف والإمام البغوي في شرح السنة، وكذلك ابن بطة في الإبانة، كذلك ابن جرير في التفسير. وبناء عليه فقد بطلت دعوى السقاف من أن تقسيم التوحيد هو تقسيم اصطلاحي قال لم يقل به أحد قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن عبد الوهاب رحمهما الله. ومن أراد التوسع في الرد على السقاف فليرجع إلى كتاب ماذا؟ القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. لمن؟ للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر وفقه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله، وغدا نشرع في ذكر الإيمان بالملائكة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.